وحي القرآن. كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن على العرش استوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على أثاره اقتفى. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث حول سورة الأنعام، هذه السورة المباركة التي ذكر المفسرون أنها نزلت جملة واحدة. نقول أيها المباركون مستعينين بالله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذا إخبار عن حال أهل الإشراك، والسورة مكية تصور حال أهل مكة، ومن حالهم ما نافية: ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ذكرت من مرتين، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. أما من الأولى فهي لاستغراق الجنس حتى تصبح للعموم من الأولى، والثانية بعضية، والثانية ماذا؟ بعضية. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، مثل من تلك الآيات انشقاق القمر، إلا كانوا عنها معرضين، أي أننا أظهرنا لهم الآيات، ومن أعظمها القرآن، ومنها انشقاق القمر، إلا كانوا عنها معرضين، أي أعرض أهل مكة عنها، وهذه ظاهرة المعنى. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، بصنيعهم هذا رد الحق وهو ظاهر بين، فسوف يأتيهم، على التراخي سوف، لأن المستقبل البعيد، وهذا من وعيد الله لهم بالهلاك في الدنيا والآخرة، أو بالثبور في الدنيا والآخرة، وقد وقع هذا يوم أحد، ووقع يوم الفتح ويوم بدر، وسيقع أعظم منه وأشد على من مات كفرا يوم القيامة. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والنبأ في اللغة الخبر المفجع الذي تتهول منه النفس، وجمع حتى يعلم أن الله جل وعلا أخفى لهم شتى أنواع الهلاك. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، والآيتان ظاهرتا المعنى. ثم قال الله: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. الهمزة هنا للاستفهام اتفاقا، لكن اختلفوا في معنى الاستفهام هنا، أو الغرض من الاستفهام هنا. فقال بعضهم إن الاستفهام هنا إنكاري، وهذا ذهب إليه الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في فتح القدير، وهو خلاف الصواب. والصواب أن الاستفهام هنا استفهام تقريري. أعيد، الهمزة في قوله جل وعلا أولم يروا للاستفهام اتفاقا، لكن اختلفوا في الغرض من الاستفهام، هل هو تقريري أو إنكاري. فذهب الشوكاني رحمة الله تعالى عليه إلى أنه إنكاري وهو بعيد، وإنما هو تقريري من جنس أو من مثيل قول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. لأن الاستفهام إذا دخل على نفي يفيد التقرير، ولم نافية بالاتفاق. أولم يروا، يروا هنا يعلموا، ليست رأى البصرية. ومعلوم أن رأى إذا جاءت معنى علم تصبح من أخوات ظن، وأما إذا جاءت رأى بمعنى أبصر ورأى بعيني رأسه فهذه تتعدى إلى مفعول واحد، وأما الأولى رأى بمعنى علم فهي من أخوات ظن، تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ والخبر، وكلاهما يسمى مفعولين لها، مفعول أول مفعول ثاني. ما القرينة على أنها علمية وليست بصرية؟ أننا نعلم جميعا أن قول الله جل وعلا أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أن القرشيين لم يروا بأم أعينهم أحدا ممن قبلهم، لم يروا هلاك الأمم، لا قوم هود ولا صالح ولا شعيب ولا غيرهم، لم يروه بأم أعينهم. فلما انتفى الثاني وجب صرفها إلى الأول، وجب صرفها إلى الأول. أولم يروا كم أهلكنا، وكم هنا خبرية وليست استفهامية، وقد تكررت معنا كثيرا. وكم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، أما كم الخبرية لا تحتاج إلى جواب، وإنما يراد بها الإكثار. قال الفرزدق: يهجو جريرا كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، قصد بها الإكثار ولم يقصد أن يريد جوابا من جرير على سؤاله. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كلمة قرن لها معنيان، إما أن تكون المدة الزمنية، ومن قال بهذا أي قال إن القرن معنى المدة الزمنية اختلف أو اختلفوا في تحديد هذه المدة، فالأشهر على أنها 100 عام، وقال آخرون إنها 80، وقال آخرون إنها 60، هذا قول. والقول الثاني إن القرن كل قوم عاشوا في عصر واحد طال أو قصر، كل قوم عاشوا مقترنين مع بعضهم البعض في عصر واحد طال هذا العصر أو قصر، لا يحدد. ومن الأدلة على صحة هذا القول هو الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، يقصد من عاش معي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش في عمره كله إلا 63 عاما، منها 23 عاما نبيا ورسولا، واضح؟ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. الله هنا يقول ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، والمقصود أهل من؟ أهل القرن، أهل القرن. وهذا مما يسميه بعض الناس وبعض البلاغيين المجاز المرسل، المجاز المرسل، ويجعلون له علاقات، وسيأتي تحرير الخلاف بين الحقيقة والمجاز وعلاقات المجاز المرسل في حينه إن شاء الله تعالى. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، أي تلك القرون، ما لم نمكن لكم أي يا أهل مكة. وزيادة على ذلك وأرسلنا السماء عليهم، أي على تلك القرون التي أهلكناها مدرارا، وهذا إيضاح على أن حال تلك القرون كان من حيث المعيشة الظاهرة أفضل من حال أهل مكة، لأن مكة بلد شحيح المطر. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ومكة بلد جبلي، فأهلكناهم بذنوبهم، أي مع ما بسطنا لهم في الأموال والجاه والأجساد والبنين لم يحل ذلك بيننا وبين إهلاكهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي أوجدنا وخلقنا قوما آخرين يعمرون الأرض بعدهم. ولا ريب أن المسوغ لإهلاككم لإهلاكهم، أي أهل مكة، أعظم من المسوغ لإهلاك من سبق. والمسوغ ما علته هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قبله، أفضل ممن قبله من المرسلين، فإذا كان أولئك القوم كذبوا برسل فقد كذبتم أنتم بأعظم رسول، فالهلاك في حقكم أكبر، لكن الله جل وعلا أبقاهم لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والآيات وإن دلت فيها الزجر والوعد والوعيد لأهل الإشراك إلا أنها تضمنت ثناء الله على نفسه جل وعلا. واعلم أن القرآن دل على أن سباب هلاك الأمم أمرين، الأمر الأول التكذيب بالرسل ومعاندتهم والاستكبار، هذا واحد، والأمر الثاني البطر في المعيشة وغمط الحق، فغمط الحق وبطر المعيشة من أعظم أسباب هلاك الأمم جماعيا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم، إلى آخر الآية. المقصود أن البطر وغمط الناس أحد سببين يهلك الله جل وعلا بهم الأمم هلاكا جماعيا. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم قال جل وعلا ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الكفر ملة واحدة، ومما توارثه أهل الكفر العناد والاستكبار والادعاء أن ما يقوله الرسل سحر. قال الله تعالى عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى وقالوا مهما جئتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا الأمر توارثته الأجيال من عهد نوح، قالوا ساحر أو مجنون. نعود للآية، ربنا جل وعلا يقول إن العناد فيهم شيء متأصل، وليست القضية فيك أيها النبي أنك لم تحسن عرض الدين عليهم، بدليل والله يعلم ما سيكون، ولو أننا نزلنا عليك كتابا في قرطاس. الحواس كم؟ 5، البصر والذوق والسمع والشم واللمس. ما أقواها؟ اللمس. ما أقوى الحواس الخمس؟ اللمس. لأن الإنسان قد يعتريه ما يضعف قوة شمه، أو يجد مرا الماء الزلال، أو يسحر سحر تخييل في عينه، أو تلتبس عليه الكلمات واللغط في سمعه، فأقوى حواسه ما يلمسه، لأن المس أضعف شيء في الدخول، شيء مؤثر عليه، يعني يضعف أن يدخل شيء يؤثر على حاسة اللمس بخلاف الحواس الأخرى الأربع. هنا ذكر الله أقوى الحواس فقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه، يعني لم يقل جل وعلا فرأوه، إنما لمسوه، يعني لو رأوه لقالوا سكرت أبصارنا، قالوا نحن قوم مسحورون، لكن فلمسوه بأيديهم مع لمسهم إياه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. واضح؟ لماذا ذكر الله جل وعلا اللمس هنا؟ لأنه أقوى الحواس، وهو أراد أن يثبت جل وعلا أن هؤلاء القوم العناد والاستكبار متأصل فيهم، فلو أنك يا نبينا أتيت بكتاب من عندنا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. على أنه ينبغي أن يعلم أن لمس في القرآن تأتي معنى لها معنيان، يعني لمس أي لمسه بظاهر بشرته، اللمس المعروف لمست المصحف، واضح؟ هو المقصود هنا. وتأتي لمس بمعنى بحث، لمس بمعنى بحث، أي قال الله تعالى عن مؤمن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقطعا الجن لم تمس السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالجن لم تلمس السماء، لكنهم بحثوا في السماء فوجدوا أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. أعيد، لمس في القرآن تأتي اللمس المعروف بظاهر البشرة، تقول لمست المصحف، لمست الإناء، ما أشبه ذلك. وتأتي معنى بحث كقوله تعالى في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي بحثنا في السماء فوجدنا ذلك الخبر. كلمة قرطاس، هناك قرطاس وهناك طرس وهناك ورق وهناك كاغد، كم؟ أربعة: قرطاس وطرس وكاغد وورق. الورق والطرس والكاغد بمعنى واحد، ما يكتب عليه، ما يكتب عليه. أما إذا كتب عليه يسمى قرطاس، فلا يسمى قرطاس إلا إذا كتب عليه، لا يسمى قرطاس إلا إذا كتب عليه. وأما تسميته ورق أو تسميته كاغد أو تسميته طرس كلها فصحى، يجوز حتى في حال عدم الكتابة عليه، واضح؟ فجاء الله جل وعلا هنا تعبيرا بأرفعها: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، أي مكتوب في قرطاس. من حيث الصناعة الصرفية، القاف في قرطاس مثلثة. ما معنى مثلثة؟ ما معنى مثلثة؟ يجوز فيها الثلاث حركات، يجوز قرطاس، ويجوز قرطاس بالفتح، ويجوز بالضم وهو قرطاس، وأفصحها قطعا الكسر لأن القرآن جاء بها، وأفصحها ماذا؟ الكسر، لأن القرآن جاء بها. فاللغة فيها فصيح وأفصح، ولكن يعرف الفصاحة بأسلوب ماذا؟ بأسلوب القرآن، فاختيار القرآن هو الأفصح، فاختيار القرآن هو الأفصح. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فيها مقولة استشهد بها وإن كنا في تفسير، يقول أينشتاين فيزيائي المعروف: إن فلق النواة أيسر من تغيير حكم سابق. هذه المقولة نستصحبها ونقول إن أينشتاين لم يكن سابقا فيه، هذا معنى كلام الله. لماذا؟ لأن تأصل في أذهانهم وفي قلوبهم أن محمد ساحر، فمهما أتى محمد عليه الصلاة والسلام بالآيات والبراهين والواضحات على أنه نبي رب العالمين، فإنهم يردونها لما تأصل في أنفسهم من أنه ساحر. وهذا التأصل مبني على العناد. فالباحث عن الحقيقة يجب عليه أولا أن يتجرد من الحكم السابق. الباحث عن الحقيقة يجب عليه أولا أن يتجرد من الحكم السابق. والباحث عن الحقيقة الشرعية يجب عليه كذلك أن يستصحب الخوف من الله والوجل، لأن الخوف من الله من أعظم أسباب التوفيق. الخوف من الله من أعظم أسباب التوفيق. فإن قال لك قائل أين الدليل على أن الخوف من الله من أعظم أسباب التوفيق، قل إن ربنا قال في سورة المائدة لما ذكر جل وعلا أولئك الملأ من بني إسرائيل الذين اعترضوا على الجهاد مع موسى وأخيه، قال الله جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فالله أتى بوصفهما بأنهم يخافون حتى يبين مسوق التوفيق لقولهم. قال رجلان من الذين يخافون، يعني يخافون الله، أنعم الله عليهم بالخوف منه، ادخلوا عليهم الباب. فهدوا للطريقة والقول الحميد والسبيل الأمثل، لأنهم كانوا ممن تلبسوا بالخوف من الله. فالخوف من الله جل وعلا من أعظم أسباب التوفيق. فمن أراد أن يطلب العلم وهو من أعظم الحوائج التي تطلب من الله، لأن الله قال لنبيه: وقل ربي زدني علما، حتى يوفق، من أعظم أسباب توفيقه أن يصحب ذلك خوفه من الله. فأكثر أهل العلم توفيقا أشدهم خوفا من الله. وهذا ينبهك على حديث شهير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. فقارن صلى الله عليه وسلم ما بين علمه وما بين خشيته من ربه. أما من كان قلبه قاسيا وهو بعيد عن الله ولا يرقب الله جل وعلا ولا يخشاه حق الخشية ولا يخافهما حق الخوف، فهذا أبعد من التوفيق في العلم وفي غيره، لكنه في المطالب الشرعية يكون أشد بعدا، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكنه جل وعلا لا يعطي الدين إلا لمن يحب. رزقني الله وإياكم الخشية منه والعلم من لدنه. قال الله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم ذكر الله اقتراحا ذكره أهل الكفر وقالوا: لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. من الاقتراحات التي طرحها مشركو قريش أن ينزل الله جل وعلا ملكا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي اقتراح آخر طلبوا أن يكون الرسول نفسه ملك. أي كم اقتراح؟ اقتراحان. اقتراح أن يكون هناك ملك يضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ونراه، واقتراح آخر قالوا: المفترض أن الله جل وعلا لا يبعث رسولا منا إنما يبعث ملكا. ثم قال الله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. هذا سيأتي تحريرها إن شاء الله في اللقاء القادم، لكن بقي أن ننبه إلى أن الله جل وعلا هنا قال لولا، هي أصلا هنا للحظ. لماذا؟ للحظ من الضاد أخت الصاد، ليست الحظ يعني النصيب. هم يظنون بجهلهم أن هذا معجز، يعني يعجز الله أن يبعث ملك، يعجز الله أن يبعث ملكا معك، ولذلك طلبوا هذه الآية على سبيل التعجيز. لكن العاقل لا يقبل أن يقع في الفخ الذي نصبه له عدوه، وهم أرادوا هذا من باب التعجيز، كأن الله عليه وسلم سيلح على ربه أنزل ملك حتى يقتنعوا. لا يلزم من هذا أن تقبل ما دعوك إليه. ثم رد الله جل وعلا عليهم هذا الاقتراح، وسيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله كيف رد ربنا جل وعلا على اقتراحهم هذا. إلا أنني أعقب على قولنا إن العاقل لا يقع في الفخ الذي نصبه له عدو، أو بتعبير أوضح إن العاقل لا يسلم نفسه إلى عدوه أيا كان ذلك الخصم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة قبل أن تحرم الخمر، وحمزة قد ثمل، يعاتبه على أنه بقر، يعني نحر شارفي أي ناقتي علي رضي الله عنه. فدخل علي وزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة في شرب من الأنصار وكانوا سكارى، وحمزة قد ثمل بلغت منه الخمر مبلغ. فلما لام النبي حمزة قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم، أي أنتم من معك، إلا عبيد لأبي؟ ففهم عليه الصلاة والسلام من العبارة أن حمزة ثمل. ماذا فعل؟ خرج. كيف خرج؟ خرج القهقرة يرجع على وراء حتى لا يغتر حمزة، فإذا رأى أظهرهم يصيبه نوع من الإثارة فيطعنهم أو يؤذيهم. فخرج صلى الله عليه وسلم بوجه ينظر بوجهه إلى حمزة حتى خرج من الدار، مع فارق التشبيه. طبعا حمزة مؤمن سيده الشهداء، لكن المقصود إن الإنسان يحتاط لنفسه ولا يسلم نفسه لغيره ممن من أعدائه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده في هذا اللقاء المبارك حول سورة الأنعام. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنعرج على كيفية رد الله جل وعلا في آياته المباركات على اقتراح القرشيين أن ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملك. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.